الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله عليه في الصحيح المسند وليس في الصحيحين، مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث 88 والمئة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن معاذ وهو العنبري قال أخبرنا أبي وهو معاذ العنبري قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج قال عن عاصم وابن سليمان الأحول عن أبي العالية وهو رفيع ابن مهران عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أخرجه من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان به. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة، أي من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة أي فأضمن له الجنة. وفي هذا أن ترك سؤال الناس من أسباب دخول الجنة. من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فليسأل الناس شيئا عظما أو كان حقيرا، سواء كان عظيما أو كان حقيرا، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، وليسأل الناس أموالهم ولا غير ذلك من المنافع وإن لم تكن من قبيل المال. فإذا سقط عليه شيء لا يقول لشخص ناولني ذلك الشيء لدخول ذلك في سؤال الناس، وشيئا كما عرفنا نكرة تفيد العموم في هذا الموضع. ولم يقل عليه الصلاة والسلام تكفل لأن لا يسأل الناس شيئا من أموالهم، فلم يقيد ذلك بالمال، فيدخل في الحديث سؤال المال وسؤال المنافع مطلقا. وسؤال الناس كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ظلم في جانب التوحيد، وظلم للنفس، وظلم للغير، فجمعت بين أنواع الظلم الثلاثة. فظلم في جانب التوحيد، لأن من يسأل الناس يستذل له ويظهر فقره وحاجته له، وهذا لا ينبغي أن يكون من العبد إلا لربه عز وجل، فيظهر العبد افتقاره وحاجته لربه ويظهر ذله لربه عز وجل، وهذا من توحيد الله عز وجل. فلهذا من سأل الناس دخل في هذا النوع من أنواع الظلم، فإنه يخدش بذلك توحيده. ولا أعني أن هذا من قبيل الشرك الأكبر، لكن فيه شيء من النقص في جانب التوحيد. وفي ذلك أيضا ظلم الإنسان لنفسه، لأنه يذل نفسه لمخلوق مثله ويهين نفسه بالمسألة، والمؤمن عزيز وكريم ولا ينبغي أن يذل نفسه، فإذا أذل نفسه فقد ظلمها. وأيضا فيها ظلم للناس، فإن الناس يكرهون من يسألهم شيئا من أموالهم ويتأذون من هذه المسألة، ولا يبغي الإنسان أن يؤذي غيره، وأن يواجه غيره بما يكره، فإن هذا فيه نوع ظلم للناس. فجمعت المسألة بين أنواع الظلم الثلاثة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. والأصل في سؤال الناس المال الحرمة، إلا إذا دعت الضرورة. ولو تعفف الإنسان وإن دعت الضرورة فهو أكمل في حقه، قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وفي حديث أبي ذر الذي في المسند وفي غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا ذر إذا أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مصلاك، أي إلى موضع صلاتك من البيت، إلا وقد جهدك الجوع، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعفف يا أبا ذر، تعفف يا أبا ذر، وإن اشتد بك الجوع إلى هذا الحد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى موضع صلاتك في بيتك إلا وقد جهدك الجوع. فقال: تعفف يا أبا ذر. ولهذا قال العلماء: من اضطر فترك أكل الميتة مات حتى مات مات عاصيا، ومن اضطر فترك مسألة الناس حتى مات لم يمت عاصيا، لم يمت عاصيا، على أن من تعفف عن الناس أغناه الله عز وجل من فضله. ومن اتقى الله عز وجل جعل الله له المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأصل في سؤال الناس المال الحرمة، وفي سؤال غير المال الكراهة. إذا قلت لشخص: ناولني كذا، اعطني كذا، وكانت هذه المسألة ليست من سؤال المال وإنما سؤال منفعة من المنافع، فالأصل في ذلك الكراهة ولا تصل إلى حد الحرمة، إلا في قضايا معينة كسؤال الشخص منفعة من جهة أهله أو من جهة ولده أو من جهة غلامه، أي من جهة عبده، أو من عين نفسه للخدمة، فإن هذا مما لا يكره، لأنه ليس في ذلك شيء من المذلة، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسأل أهله ويسأل من تولى خدمته، فهذا مما لا يدخل في المسألة المكروهة، لأنه ليس هنالك مذلة للنفس في سؤال هؤلاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بعض أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، ما بايع جميع الصحابة، لأن هذا الأمر من الأمر الشديد. وفي حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تبايع رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايع رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايع رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ ثم مدوا أيديهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلاة المكتوبة، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية قال: وألا تسألوا الناس شيئا، وألا تسألوا الناس شيئا. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا، وهذا من فضائل ثوبان رضي الله عنه، أنه ترك مسألة الناس وضمن على نفسه أن لا يسأل الناس شيئا حتى يضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. وفي حرص الصحابة على الجنة وتحمل الأعمال وإن كان فيها شيء من المشقة لنيل الجنة. فقال: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبا: أنا. فقال: فكان لا يسأل أحدا شيئا. هنا ذكر أن الشيخ مبارك رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في 5 مواضع. الموضع الأول في كتاب العلم في العمل بما علم، وهذا ظاهر، فإن ثوبان علم هذه الفضيلة في عدم سؤال الناس شيئا فعمل بما علم، سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به، ففيه العمل بالعلم. الموضع الثاني في كتاب الإيمان في باب أسباب دخول الجنة، وأن من أسباب دخول الجنة أن يسأل العبد الناس شيئا. الموضع الثالث في كتاب الصدقات في باب فضل ترك السؤال، والفضيلة أن ذلك من أسباب دخول الجنة. الموضع الرابع في كتاب الفضائل في باب فضل ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضيلة ظاهرة له أنه كان لا يسأل الناس شيئا. الموضع الخامس في كتاب التوحيد لا يسأل أهل القبور شيئا، باعتبار أنهم يدخلون في الناس، أعني أهل القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تكفل أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. وسؤال أهل القبور من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، إذا سأل أهل القبور حاجة من الحاجات فإنه واقع في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. في حديث ابن عباس عند الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إلى هنا والحمد لله. لكن يبحث عن الماء، يبحث عن الماء أو يشتري ماء، أو يسأل عن موضعه، لا يسأل الناس أن يهيب أن يعطونه، لكن يسأل عن موضعه. لا، ما هي مسألة، الاقتراض لا يدخل في المسألة. سؤال الناس أموالهم على معنى التملك لا على معنى الاقتراض. التملك وعدم نعم أن يتملك وأن لا يبقى في ذمته شيء، أما الاقتراض فإنه مما يحل، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة، لكن اقتراض بنية السداد وعلى قدر الحاجة من غير توسع. من أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أن يتلفها أتلفه الله، كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. كيف؟ الشفاعة للغير، الشفاعة للغير عمل صالح، لكن في غير مسألة المال إلا إذا كانت شفاعة عند سلطان. إذا كان في قضية المال يشفع عند السلطان، يشفع تؤجر، ما كان مما يتعلق بالمال تكون الشفاعة عند السلطان، لأن ما عنده من أموال المسلمين. وأما الشفاعة للغير، أي ذهب يذهب الشخص إلى التجار ولأصحاب الأموال ويقول لهم تصدقوا على فلان أو اعطوا فلان كذا، فالتنزع عن ذلك هو الذي ينبغي، ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحث حثا عاما على الخير والصدقة، وخير الهدي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشفاعة في الزواج، في عمل من الأعمال، لا بأس بذلك. كذلك ما يسأل الناس، قيل الإمام أحمد إن فلانا يعني أبا يوسف يبذل نفسه لحفر الآبار وبناء المساجد، فكره الإمام أحمد رحمه الله عليه ذلك، وقال نفسه أولى به، يحرص على نفسه وعلى سلامة نفسه ولا يذل نفسه في مثل هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس حثا مطلقا على الخير، ولا يذهب إلى أغنياء الصحابة ويقول لهم افعلوا كذا افعلوا كذا، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني مسجده، ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، لم يقل لهم هذا مسجد خير تبرعوا بحائطكم بأرضكم، وإنما قال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار. لما أراد أن يجهز جيش العسرة وكانت حاجة شديدة في المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة. ولم يأتي إلى عثمان وقال له أنت صاحب مال، وإلى عبد الرحمن عوف أنت صاحب مال، ينبغي أن تجاهدوا بأموالكم في سبيل الله عز وجل، جهزوا جيش العسرة، وإنما كان يحث حثا مطلقا. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكون الشخص يذهب إلى الأغنياء وإلى التجار يذل نفسه في الحقيقة، وربما نعم ربما يردونه فيقع في نفسه شيء، وربما ما يريد ذاك التاجر أن يتصدق فيتألم من سؤال ذلك السائل له. فالسلام أن الإنسان لا يذن نفسه لأحد، نعم لا يذن نفسه لأحد، ويحث الناس على الخير مطلقا كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.